الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. حيث فرغنا في الدرس السابق من الكلام عن أحكام الزكاة بأنواعها الأربعة، فنتكلم إن شاء الله تعالى هنا عن كلام الأطعمة، ما يباح منها وما يكره وما يحرم. والمصنف رحمة الله تعالى عليه أتى بها بعد الكلام عن باب الزكاة، نظرا لأن هذه الأشياء الثلاثة المباح والمكروه والمحرم يقع فيها من الأطعمة من الحيوان والطير وغيرهما. ربنا سبحانه وتعالى هيأ لنا الأرض لنا عليها من نافعها حتى يحيا الإنسان فيها حياة كريمة، فخلق لنا فيها، أخرج منها ماءها ومرعاها، وخلق لنا الحيوان والطير والزرع والنبات ونحو ذلك ليستفيد الإنسان به. ولكن الله سبحانه وتعالى حدد لنا أشياء نأكلها وحرم علينا أشياء لا نأكلها، سواء كانت نباتات أو سواء كانت حيوانات أو طيور. والإنسان في حالة الطعام والشراب لا يخلو أمره من حالتين، حالة الاختيار وحالة الاضطرار. حالة الاختيار اللي هو الوضع العادي للإنسان، أنه مفيش عنده ضرورة تلجئه إلى أكل شيء معين، ودي اللي ربنا سبحانه وتعالى شرع بشأنها الأحكام العامة في الطعام والشراب. حالة الاضطرار اللي هي حالة أن الإنسان تضطره الظروف أو تضطره المجاعة أو يضطره السفر أو الانقطاع عن الناس أو نحو ذلك إلى أن يأكل شيء مما منع منه في حالة الاختيار. وكل حالة من الحالتين لها أحكامها، زي معظم الأحكام الشرعية ما هي مشروعة للإنسان في الحالة العادية، أما أصحاب الأعذار فلهم أحكام خاصة بهم. المصنف اتكلم عن حالة الاختيار في البداية، وبعد كده اتكلم عن حالة الاضطرار، وقسم الكلام هنا إلى ثلاث أقسام. قسم مما يباح أكله من الأطعمة أو تناوله من الأطعمة، وقسم مما يكره، وقسم مما يحرم. نبدأ بالمباح، فنقول ما قاله المصنف رحمة الله تعالى عليه: باب المباح طعام طاهر، والبحري وإن ميتا، وطير ولو جلالة، وذا مخلب، ونعم، ووحش لم يفترس، كيربوع وخلد وربر وأرنب وقنفذ وضربوب وحية أمن سمها، وخشاش أرض، وعصير وفقاع وشوبيا، وعقيد أمن شكره. كل ذلك المباح. وللضرورة ما يشد غير آدمي وخمر إلا لغصة، وقدم الميت على خنزير حالة الضرورة، وصيد لمحرم لا لحمه، وطعام غير إن لم يخف القطع وقاتل عليه. النص هنا متضمن قسمين هامين، أو الكلام عن جزئيتين هامين. الجزئية الأولى إيه اللي يباح أكله من الأطعمة ومن الحيوانات والطيور. الجزئية الثانية ما يباح أكله في حالة الضرورة. يبقى الأولى في حالة الاختيار والثانية في حالة الضرورة. أول شيء من المباحات الطعام الطاهر. كل طعام طاهر من غير الحيوان يباح أكله أو شربه، وغير الطاهر لا يباح، وهو النجس. سواء تنجس كان نجس بنفسه مثل البيض الفاسد الذي يسميه الفقهاء البيض المذر، أو تنجس بأنه خالطه طعام نجسه زي الطعام الماء إذا سقطت فيه نجاسة، مثلا كالفأرة تقع أو تموت في السن مثلا كما سبق الإشارة لها باب الطهارة، أو طعام جامد لكن يمكن أن النجاسة تسري فيه. وبالتالي كل طاهر من الجامدات والمائعات يؤكل، حتى اللحم النيء. يعني في منكم بعض الناس يظن ان اللحم النيء لا يؤكل، لا، هو ممكن يؤكل لان هنا ايه طاهر. واي مشروب من المباحات، حتى البول من الحيوان المباح. طبعا في كلام واسع هنا ايه في مسألة البول، بول الحيوان المباح يؤكل او يشرب او لا يشرب. وفي طبعا الكلام عن التجاوب ألبان الإبل وأبوالها الوارد في حديث العرينيين، اللي هم القوم اللي من عرينا اللي جاءوا للمدينة وحصل لهم مرض، فأمرهم النبي بشرب أبوال الإبل وألبانيا. ده بالنسبة للحيوانات، أي شيء بري من الأطعمة البرية مباح تناوله. بالطبع ما لم يكن هذا الطعام مما يسكر أو مما يضر بالبدن، لأن لقيت آخر يعني المصنف ما أشرش هنا، لكن هيتكلم عنه لما يجي يتكلم مثلا عن الخمر أو نحوها. أيضا من الأشياء المباحة الحيوانات البحرية كلها، وإحنا سبق لنا أن النص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمك وفي محل ميتة البحر، أي حيوان بحري يحل أكله حتى ولو كان ميتا، سواء وجد راسبا في الماء أو وجد طافيا أو التقطه طير أو وجد في بطن حوت، سواء ابتلع حي أو ابتلع ميت، يعني ابتلع حي ومات في بطنه أو ابتلع ميت من البحر، يغسل ويؤكل، وسواء صاد مسلم أو مجوسي، لأن ده ما ينطبقش عليه الذكاء، ما ينطبقش عليه قيود أنواع الذكاء الأربعة، لأن السمك لا يذبح، وحتى لو اصطادوا مجوسي أو اصطادوا مسلم أو اصطادوا كافر أو اصطادوا نصراني أو أي صاحب ملة من الملل أو نحلة من النحل يؤكل. والشراح بيقولوا أن البحر يشمل كل حيوانات البحر، حتى كلب البحر، حتى خنزير البحر، على المعتمد من المذهب حتى آدمي البحر، وما عدا ذلك لا يعول عليه، يعني القائل للمنع. وآدمي البحر دي لنا عندها وقفة شوي، ما المقصود بآدمي البحر؟ الشراح تكلموا عنها وأطلقوها، قالوا آدمي البحر، لعلهم يقصدون بذلك ما يشاع من عن وجود عروسة البحر ونحو ذلك مما يتواتره أو يتوارده البحارة ونحوهم. وطبعا موضوع عروس البحر ده مش عليها دليل. المصنف قال حتى لو في آدمي في البحر أو عروس البحر بالمعنى يعني، يبقى يقول الأكل أيضا. القرآن صريح الدلالة على إباحة كل حيوان بحري، قال تعالى في كتابه العزيز: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. والآية ورية في إحلال صيد البحر بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمحرم. وحديث سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه ومروي عن سيدنا جابر وعن غيره في قصة في غزوة أبي عبيدة لما خرج في جيش وأصابهم جوع شديد ووجدوا حوت كبير وقعدوا يأكلوا منه حوالي نصف شهر أو أكثر، بل إن هم جابوا شيء منه للمدينة. يروى عن سيدنا جابر، الحديث مروي بروايات متعددة يعني: غزونا جيش الخبطي وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر في رواية، فأقمنا عليه حتى سمنا، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. الحوت العنبر من أكمل أنواع الحيتان المعروفة، والصحابة في روايات الحديث جابوا عظمتين منه ونصبوهم وحملوا رحلا جملا ومر من تحته وأخذوا منه شيء ورجعوا به للمدينة بعد ما قعدوا حوالي شهر أو أقل من شهر يأكلوه، لأنه يبلغ وزنه أطنان. والآن الحمد لله تعالى يعني الكائنات البحرية معظمها متاح صيدها حتى ولو كانت من الضخامة المكان. وطبعا الحيتان أنواع وفصائل متعددة لدرجة منها الحوت الأزرق قد يصل إلى 50 متر تقريبا طول. عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: كل من صيد البحر ما صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي، يعني أي صائد من هؤلاء يصطاد شيء من صيد البحر كله، لأنه لا يحتاج إلى الزكاة، لأن الزكاة أن يموت سواء مات بنفسي أو مات بذبح أو نحو ذلك. والإمام القرطبي يقول: أكثر أهل العلم على جواز أكل جميع الدواب بالبحر حيها وميتها، وهذا مذهب مالك، وتوقف أن يجيب في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون خنزير، قال أبو القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حراما. يعني خنزير الماء الإمام مالك توقف فيه، طبعا المصنف ومن تبعهم من الشراح يرون أكله، لأن أي شيء في الماء يرون أكله. من المباحات كذلك الطيور كل الطيور في مذهب مالك مباحة حتى ولو كانت الطيور مما تأكل الجيف. ولذلك المصنف يقول ولو جلالة، والجلالة هي في الأصل كانت تطلق على البقرة التي تأكل النجاسة، لكن بدأ استعمالها عند كثير من الفقهاء يتوسع في كل حيوان أو طير يستعمل النجاسة. مشهور مذهب مالك أن كل أنواع الطيور مباحة الأكل حتى ولو كانت من ذوات المخلب مثل البادي والعقاب والصقر والرحم والنسر ونحو ذلك. والمخلب للطائر بمنزلة والمخلب للطائر والسبع منزلة الزفر للإنسان. طبعا هذا الكلام مخالف لما عليه كثير من فقهاء المذاهب الأخرى ومن بعض فقهاء المذهب من عدم إباحة دي المخلب من الطير ودي الناب من الحيوان. الحديث الوارد فيهم حديث صحيح في مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى عليه يعلل حجة الإمام مالك بأنه لم يجد أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير، وينكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير. ده تعليل الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عليه في حجة الإمام مالك أو في حجة المالكية في ذلك. من المباح طبعا الأنعام اللي سبق الكلام عنها تفصيلا في زكاة الحيوان، والتي سبق الكلام عنها أنه يجب عليها الزكاة من الذبح والنحر والعقر. والأنعام تشمل الثلاثة الإبل والبقر والغنم، هذه أيضا تباح يباح أكلها حتى ولو كانت من الجلالات أو تغير لحمها من ذلك. وده المشهور الإمام لشهره الإمام اللخمي والإمام رد حكاها اتفاقا، يعني حتى ولو كانت جلالة فهي تؤكل. دليلها قول الله تعالى في سورة الأنعام في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. المصنف رحمه الله تكلم أيضا عن الحيوانات الغير مفترسة، الوحوش البرية الغير مفترسة، بأنها أيضا من المباحات، وقال إن هذه الوحوش تلحق بها لأنها ليست مفترسة، وذكر منها الغزال والضب. والمراد هنا مش الافتراس للآدمي فقط، بل افتراسها العام للآدمي أو لغير الآدمي. هنا المصنف رحمه الله تعالى يورد طائفة من هذه الحيوانات، احنا يقتضي المقام بنا ان احنا نبين هذه الحيوانات وأبرز خصائصها للمعرفة بها. اليربوع هو دابة من الحيوانات القارضة تشبه حيوان الكنجارو. هذا الحيوان يسير على له أربعة أرجل، يستخدم ذيله الطويل للتوازن، وتتميز هذه الحيوانات ألوانها باهتة ولها آذان بارزة وأعين تشبه أزرار الملابس كده، ولها شعرات شارب طويلة وأرجلها الأمامية قصيرة والخلفية طويلة، يعني عكس الزرافة. الزرافة أرجلها الأمامية طويلة والخلفية قصيرة، هي تمشي غالبا على الأرجل الخلفية. روي عن هشام بن عروة عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل اليربوع فلم يرى به بأسا. مخرج عند عبد الرزاق الصنعاني. الخلد حيوان ثدي يعيش تحت الأرض، وهو حيوان يعتبر شبه أعمى أو أعمى، أنف ضيق بارز ورأسه تشبه الوتد، وله رجلان أماميتان كبيرتان، ومخالبه الأمامية المتحركة الخارج فيها أظافر طويلة وعريضة، ورجليه الأماميتين بيعملوا كمجرفة يجري بهم التراب وهو سائر، ورجليه خلفيتين قصيرتان ولكن تتمتعان بقوة وشدة. لم أقف على دليل في إباحة هذا الحيوان. بالنسبة للوبر، فصيلة من الحيوانات في حجم الأرانب تشبه الخنازير الموجودة في دولة غينيا، يوجد منها أنواع تتجاوز العشرة، توجد في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، ولها أرجل وأذان وذيول قصيرة، وأصابع أقدامها لها أظافر عريضة، وهي حيوانات ثدييات صغيرة لكنها أقرب إلى الفيلة. ورد فيها عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا لأكل هذا الوبر. الأرنب حيوان معروف يعيش في البيوت ويعيش في البلاعي، هو مرش بالفرو وله أذان طويلة وذيل قصير مغطى بالزغب، وهي لا تمشي أو تجري من سمكات الحيوانات إنما تتحرك وثبا على الأرجل، يعني هي تتحرك قفزا. الأرنب ورد في حديث سيدنا أنس عند البخاري ومسلم قال أنفجنا أرنبا ونحن بمر الزهران، يعني روعوه خربوه من مكانه، فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. وعلى فكرة الأرنب من الحيوانات التي تحيض، وإحنا سبق لنا وإحنا بنتكلم عن الحيض ثمانية في جنسها الحيض يثبت لكنه في غير النساء لا يوقت، وقلنا إن من هذه الثمانية الأرنب. ومن أجل هذا كثير من الناس لا تأكل الأرنب بسبب مسألة الحيض هذه. القنفذ حيوان معروف له أشواك، وهو أنواع كثيرة جدا، وهو من الحيوانات الليلية وأشواكها شديدة الصلابة، وإذا أحس بخطر بيكور نفسه على هيئة كرة ويحمي نفسه بهذه الأشواك، وأحيانا بينفر يعني ينفر هذه الأشواك على بعض من يريده بسوء. هي حيوانات تأكل الحشرات وتأكل الديدان والثدييات الصغيرة وتأكل بيض الطيور. ولم أقف أيضا على دليل من السنة في إباحته. الضربوب حيوان يشبه القنفذ في الشوك لكنه حجمه قريب من حجم الشاه. الحية طبعا معروفة، المصنف يقول إن الحية التي أمي سمها من المباحات أيضا. وطبعا المصنف أرد بالحية التي يمنى سمها الحية التي تزكى بقطع الثرقوم والودجين، يعني الحية التي تذبح ذبحا ويتخلص من سمها بالسلخ أو السحر بطريقة معينة. الأطباء يعرفوا هذا الكلام، والذين يقومون باصطياد الحيات يعرفون كيفية صرف الحيات جيدا. الخشاش الأرض اللي هو الحشرات الهوام الصغيرة مثل العقرب والخنفساء والنمل والدود والسوس، كل ذلك يطلق عليه خشاش الأرض لأنها غالبا تعيش في الأرض ولا تخرج من الأرض إلا بسبب، يعني تخرج للبحث عن الطعام والعودة مرة أخرى، أو تخرج لو الإنسان سكب عليها ماء أو لو الإنسان هيجها من أماكنها. من أجل ذلك سميت قشاش الأرض. والحديث الوارد في قصة الهرة التي حبستها المرأة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من قشاش الأرض، لأن قشاش الأرض يطلق على هذه النوام ويطلق أيضا على الأعشاب التي تنبت في الأرض. كل هذا الذي تقدم ذكره من الحيوانات ونحوها مما يباح أكله عند المصنف، لأن هذا قال لأنه من الوحوش التي لا تفترس، يعني لا يجري منها الافتراس، وبالتالي ألحقها بالحيوانات التي يجوز أكلها. بعد كده تكلم المصنف عن المباح من الأشربة، وأشار لثلاث أشربة هامة مشهورة، يعني العصير والفقاع والسوبيا والعقيد الذي أمن سكره. العصير العنب في بداية عصره إذا لم يسكر يحصر له، وشراب الفقاع والسوبيا. والفقاع شراب يتخذ من القمح والتمر أو الزبيب، والسوبيا مشهور عند أهل مصر، يؤخذ أيضا بالمعالجة ويضاف له ماء الخمير، ماء خمير العجين أو العدوى بتكسبه حموضة وهو بيأخذ الشكل الأبيض، مشهور في مصر. شراب العقيد هو ماء العنب إذا غلي على النار حتى انعقد وذهب منه الإسكار، ويسموه الفقاع بالرب الصامت، بالرب الصامت. هذا العصير لا يشترط له قدر محدد، بعض العلماء بتشترط التلكين إنه يذهب تلكينه، لكن المصنف لم يشترط هذا الشرط، لكن اعتبر في السكر اللي اعتبر عنده يسكر أو لا يسكر. وروي عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول كنت أسمع أن المطبوخ إذا ذهب ثلثاه لم يكره، ولا أرى ذلك، ولكن إذا طبخ حتى لا يسكر كثيره حل، فإن أسكر كثيره حرم قليل. دي قاعدة معروفة في المشروبات، ما أسكر
كثيره يحرب قليله. كل اللي فات ده في الكلام عن المباح في حال الاختيار، لكن بقى المباح في حال الضرورة. احنا عارفين ان الضرورة هي الحالة التي تلجئ الانسان الى تناول ما كان محرما عليه، وقواعد الشرع جاءت بمنع الضرر على الانسان وراعت الضرورة، وعندنا القاعدة الفقهية المعروفة الضرورات تبيح المحظورات، مع مراعاة ان هذه القاعدة لها قواعد اخرى تقيدها مثل الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة حدها في المذهب ان الانسان يخاف على نفسه الهلاك، ولا يشترط ان يصل لحالة الاشراف على الموت، يعني لكن حالة غلبة الظن بانه هيهلك، انما مش هينتظر لحين ما خلاص هيموت بينه وبين الموت خطوة ويأكل، لان في هذه الحالة الاكل لن يفيد. الشرع اباح في حالة الضرورة اكل الميت المضطر وشرب الخمر لإزالة الغصة في الحلق وشرب الماء النجس إذا لم يجد إلا هو ليبقي حياته ويستنقذها من العطش. ولذلك الإنسان إذا خاف على نفسه الهلاك بأن علم هذا الأمر أو ظنه يباح له في هذه الحالة أن يأكل من الميتة بالمقدار ما يسد الرمق ولا يشبع، خلافا لنسيات من أنه يشبع عند كثير عند بعض العلماء. وكذلك لا يشبع الإنسان من الماء النجس إذا اضطر لشربه إبقاء لحياته. طبعا الآيات الواردة في إباحة الحرام للضرورة قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هنا مسألة هامة جدا في مسألة يعني في مسألتين المصنف تعرض لبعضهم ولم يتعرض للأخرى. المسألة الأولى هل يأكل المضطر من الميتة بمقدار معين اللي هو سد الرمق ولا يأكل حتى الشبع؟ اللي ابن مالك رحمة الله تعالى يرى أنه يأكل منها حتى الشبع ويتزود منها حتى يجد غيرها. بعض أصحاب الإمام مالك خالفوه وقالوا لا يأكل منها إلا ما يمسك الرمق. بعض العلماء قالوا فصل، قال لا والله الخلاف يجري في الضرورة النادرة، لكن الضرورة الدائمة لا خلاف فيها في المذهب في جواز الأكل من المحرم حتى الشبع. أنا عندنا هنا الضرورة إما أن تكون دائمة وإما أن تكون طارئة. الضرورة الدائمة زي المجاعة اللي بتعوم الناس لفترة طويلة، هنا يأكل حتى يشبع لأنه الفطر مش هيلاقي غدا والغدا مش هيلاقي عشاء وهكذا. لكن إذا كانت الضرورة طارئة أو نادرة دي اللي فيها خلاف. الإمام مالك يرى أنه يأكل منها ويشبع ويأكل معه كمان خشية أنه ما يجدش. بعض أصحابه وكثير من فقهاء المذاهب الأخرى قالوا لا يأكل منها إلا مقدار سد الرمق، عملا لقاعدة الضرورة تقدر بقدرها. ده بالنسبة للأكل من المحرم في حالة الضرورة. في ضابط الحل في الميتة أنها ما تكونش ميتة آدمي. لا يجوز في المذهب بأي حال من الأحوال للإنسان أن يأكل ميتة الآدمي بأي حال، بل منصوص عليه في المذهب. بعض فقهاء المذهب قالوا بأن يصح أو يجوز أكله، وهنا ما فيش أي تفرقة ما بين الميتة المسلم وميتة الكافر في الحرمة، لأن العبرة هنا تكون آدمي. والإمام الخرشي يتكلم عن العلة، هي علة تعبدية ولا لأن أكله فيه إيذاء للحي، يعني فيه إيذاء، لأن بعض الناس قالوا أن لحمه يصير سما زعافا بعد تحلله أو بعد موته، وأن يكون هناك دليل على هذا الكلام من الناحية العملية أو الناحية الشرعية، لكن هو يتنافى تماما مع حرمة الإنسان. وهذه المسألة أحيانا يفكي بها بعض الناس ويقول لو إنسان اضطر في مخمصة فليأكل، فوجد أخيه ميتا أو مات أخوه مات واحد فيهم فيأكل منه لحد ما إيه لحد ما يجد، يعني النفس تشمئز من هذا تماما يعني. ولذلك إن القول النص في المذهب بأنه لا يأكل الإنسان ميتة الآلين بأي حال من الأحوال هو الذي تميل إليه النفس وتطمئن إليه ويطمئن إليه القلب. المصنف رحمة الله تعالى بعد ما أتكلم عن ميتة الآدمي مما يباح تناولها في حالة الضرورة استثنى كذلك الخمر، قال إن الخمر لا يباح شربها إلا لإزالة الغصة من الحلق، اللي هو الإنسان حصل له شرقة في الحلق يعني
أثناء الطعام
ولم يجد ماء يزيل به اللقمة أو يحرك به اللقمة من حلقه، فيجوز له أن يشرب الخمر بمقدار ما يزيل اللقمة من الحلق، لكن ما يشربهاش في حالة العطش. يعني هو في حالة العطش يشرب من الماء النجس، لكن في حالة العطش ما يشربش الخمر، لأن الخمر لا تزيل العطش بل تزيده.
وبعض فقهاء المذهب حرم كذلك الخمر حتى ولو كان لإزالة الغسل، لأن الخمر حيأتي الكلام عليها أنها محرمة جملة وتفصيلا. المسألة المصنف لم يتعرض لها مسألة الترخص للعاصي بالسفر. بعض فقهاء المذهب تعرض لها، بعض الشراح تعرض لها، والإمام ابن رشد والإمام القرطبي حكوا أن مالك والشافعي يتفقان في أحد الشافعي في أحد قولين مع الإمام مالك على أنه لا يحل للمضطر أكل الميت إذا كان عاصيا بشفعه، يعني معنى لقول الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، وقوله تعالى غير باغ ولا عاد. وقالوا أيضا إن الله سبحانه وتعالى أباح ذلك عونا له على حاله، والكافر والعاصي لا يعان على معصيته، لو أراد يأكل ويترخص فليتب وليأكل. بعض أهل المذهب فرقوا بين الترخص في العاصي بالسفر بالفطر والقصر وما لم يجوزوه، وبين أكل الميتة فأجازوها. وإيه لوجه التفرقة؟ قالوا إن تناول الميتة ليس من رخص السفر أو متعلقا بالسفر، بل هو من نتائج الضرورة في السفر أو الحضر، لكن الفطر والقصر رخصتان تتعلقان بالسفر، فمتى كان سفر معصية لم يجوز أن يقصر فيه، لأن هذه الرخصة تختص بالسفر. هذا التقسيم أبناء الطلاب تقسيم جيد، بيفرق ما بين الأكل الميتة وما بين القصر والفطر والجمع ونحو ذلك للصلاة. قالوا إن تناول الميتة مش رخصة من رخص السفر، لكن هي رخصة من رخص الضرورة، والضرورة تطرأ في السفر وتطرأ في الحضر، لكن الفطر والقصر رخصة تتعلق بالسفر، الفطر والقصر والجمع رخص تتعلق بالسفر، وبالتالي سفر المعصية لا يجوز أن يقصر في الصلاة أو يفطر فيه في رمضان. في نقطة هامة جدا أبناء الطلاب سبق أننا أشرت ليها في الكلام في العبادات في التيمم تقريبا، وأعيدها إيضاحا هنا، أعيدها من باب الإيضاح هنا، وهي نقطة التفرقة التي ذهب إليها بعض العلماء من العاصي في سفره أو العاصي بسفره. العاصي في سفره هو الذي كان سفره سفر طاعة، سفر مرتاد، لكن طرأت عليه المعصية أو ارتكب معصية في سفره. أما العاصي بسفره فهو الذي أنشأ السفر أساسا من أجل المعصية، أو أنشأ السفر أساسا للمعصية. بعض العلماء قالوا إن العاصي في سفره يباح له الأخذ بالرخص، ولكن العاصي بسفره لا يباح له ذلك، يعني اللي هو أنشأ السفر على معصية أو كانت نيته في السفر نية المعصية لا يباح له أن يترخص بالرخص الشرعي، لكن اللي كان سفره سفر معتاد أو سفر طاعة وطرأت عليه أثناء السفر معصية، هذا يباح له أن يترخص برخص الشرع لاختلاف القصد في الحالتين. المصنف بعد ذلك انتقل يتكلم عن ماذا؟ انتقل يتكلم عن التفاضل بين المحرمات أو مراتبها عند الاضطرار إلى تناولها. يعني الإنسان احنا عندنا الميتة محرمة والخمر محرم والخنزير محرم وصيد الحرم أيضا من المحرمات. هذه الأشياء كلها لو تعارضت مع بعضها، يعني لو الإنسان وجد حاجتين أيهما يقدم، يعني وجد مثلا ميتة وخنزير، أو وجد ميتة وصيد حرم، أو وجد خنزير وصيد حرم، أيهما يقدم؟ المصنف رحمة الله تعالى ذكر هذا في الترتيب على النحو التالي. الحالة الأولى لو اجتمع الميتة والخنزير، يقدم في التناول لحم الميتة التي لم تتغير ويخشى من أكلها، يقدمها على لحم الخنزير. ليه؟ قالوا لأن لحم الخنزير محرم لذاته ولحم الميتة محرم لوصفه. في فرق بقى هنا ما بين التحريم للذات والتحريم للوصف، يعني لحم الخنزير محرم جملة وتفصيلا لكونه لحم خنزير، لكن لحم الميتة محرم لكونها ماتت بدون زكاة شرعية، وبالتالي هذه أخف. والميتة تحل حية ولو على قول في مذهب مالك أو غيره، لكن الخنزير لا يحل أكله مطلقا. يبقى هنا إذا وجد لحم خنزير وميتة يبقى الأولى أن يقدم الميتة على لحم الخنزير. هذه المسألة لها شريح في المعاشرة الزوجية أن نذكرها أيضا من باب الفائدة. قالوا لو اجتمع ما حرمته طارئة على ما حرمته أصلية، أو لو اجتمع ما حرمته عارضة على ما حرمته أصلية، تقدم ما حرمته عارضة. زي المسألة اللي معنا دي، لحم الخنزير حرمته أصلية، لحم الميتة حرمته للوصف، أو هذا حرمته للذات وهذا حرمته للوصف. ذكروا منها مثلا لو الإنسان خشي على نفسه الزنا أو تيقن أنه سيقع في الزنا إن لم يعاشر زوجته الحائض أو النفساء، هل يعاشرها في الفرج وهي حائض أو النفساء أو يعاشرها في الدبر؟ قالوا يعاشرها في الفرج وهي حائض أو نفساء، لأن الحرمة في هذا الموضع عارضة، ولا يعاشرها في الدبر لأن الحرمة هنا أصلية أو ثابتة فلا تباح بحال من الأحوال. هذه فإذا أردت أن أذكرها لأبنائنا الطلاب من النكات الفقهية التي يريدها الفقهاء والقواعد ونحوها. الحالة الثانية لو المضطر وجد ميتة وصيد من صيد الحرم يقدم ماذا؟ طبعا صيد الحرم سبق في كلام عنه أن ممكن يصطاد المحرم ويذبح غير المحرم، أو يصطاد غير المحرم ويذبح المحرم، وهكذا. يعني في تقسيمات سبق لنا التفصيل فيها باب الحج. المضطر لو وجد ميتة وجد صيد من صيد الحرم سواء صاده المحرم وذبحه غيره أو ذبحه المحرم حتى لو صاده شخص حلال، إذا كان المضطر محرما سيقدم الميتة على تناول صيد الحرم. يعني لو المضطر يقدم الميتة على صيد الحرم إذا كان هو المتعرض لهذه المخمصة أو لهذه الضرورة. ولكن إذا كان المضطر حلالا وصاد المحرم صيدا وذبحه الحلال فيقدمه على الميتة. احنا سبق لنا الكلام وقلنا انه لو الحلال صاد شيء من صيد المحرم صاد شيء من صيد الحرم وذبحه الحلال فلا يأكله لأنه ايه؟ لأنه حرام هنا لأنه حرام في هذه الحالة. هنا إذا وجد هذا الصيد بهذه الكيفية يقدم على الميتة، لأن التحريم فيه من جهة واحدة، التحريم فيه من جهة واحدة، جهة الايه؟ انه صيد حرام. وبعض الشراح أفاد أنه يفهم من كلام المصنف أن صيد الحرم يقدم على من؟ يقدم على الخنزير. لو مضطر وجد طعامين أو شيء، شيء متفق على تحريمه وشيء مختلف في تحريمه فيقدم المختلف في تحريمه على المتفق عليه. وده أكيد الإنسان لو وجد حاجة مقطوع بحرمتها وحاجة مختلف في حرمتها يقدم المختلف في حرمتها. حالة الرابعة لا تقدم الميتة على لحم صيد المحرم إذا وجده المضطر بعد أن ذبح ووجب جزاؤه، بل يقدم لحم صيد الحرم على الميتة. قالوا لأن لحم صيد الحرم هو ميتة مزكاة، لكن وصف الإحرام منع من إعلان الزكاة فيه، فهو أخف من ميتة أخرى غير مزكاة. لو وجد المضطر طعام الميتة وطعام الغير من تمر أو زرع أو غنم مما ليس مضطرا إليه ربه فيقدم طعام الغير على أكل الميت. دي مسألة مهمة. الإنسان في الضرورة وجد ميتة ووجد طعام ليس من ملكه، طعام مملوك للغير، والغير ده غير مضطر، يعني الغير ده مش معاه في السفر أو معاه في حالة المخمصة، يقدم طعام الغير بشرط انه لم يخف ان يعني اذا لم يخف ان تقطع يده بسبب ذلك فيما فيه قطع، ولم يخف ان يؤذى او يضرب في الاشياء اللي ما فيهاش قطع. فلو خاف يقدم الميت على طعام الغير. ويستلزم القول بتقديم طعام الغير على الميتة ان المضطر يجوز له ان يقاتل على تحصيل هذا الطعام حتى يقيم اوله او يقيم حياته، بس بعد ايه؟ بعد ما يعلم صاحب الطعام انه ان لم يعطيه سيقاتله. ثم بعد ذلك لو حصل شجار أو قتل بسبب الحصول على الطعام، إذا قتله المضطر فدمه هدر، وإن قتل رب الطعام المضطر فعليه قصاص إن وجدت شروط الكفاءة في القصاص.
لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه وهو يسأل في هذه المسألة لو كلام طيب، يقول إنه يخشى إن الناس يستجيزوا أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بدون اضطرار. يعني المسألة لها ضابط شوية، إن لابد يكون إيه، إن يكون الإنسان فعلا مضطر، وإلا بقى الإنسان يقول لك أنا جعان ما عنديش فلوس أكل، أروح أخذ طعام غير وأكل وأشرب يبقى لي ذلك. لا، دي المسألة تخضع لضابط هام جدا، هو حالة الاضطرار فعلا القصوى. وطبعا ينبغي على الناس ان هم لا يلجئوا المضطر الى ذلك، يعني لو الانسان في حالة الضرورة ووجد طعام غيره وطلب يعطيه، لان الفقهاء لهم كلام واسع في هذا المجال. قالوا ان احيانا المرأة مثلا لو اضطرت الى طعام لتقيم حياتها او تقيم اولادها بهذا الطعام وراودها شخصا على نفسها، اجازوا لها الفقهاء، هذا في مواهب الجليل، اجازوا لها ان هي تسلم نفسها الى هذا لنجاتها من الاضطرار، وإن كان هذا يتنافى تماما مع أخلاقيات وسلوكيات المسلم الذي ينبغي عليه أن يكون وقافا أو واقفا مع المسلم في الضرورات. المصنف بعد أن انتهى من هذا الكلام تكلم بقى عن المحرم وعن المكروه من الأطعمة. بعد ما خلص الكلام عن المباح في حالة الاضطرار وحالة الاختيار، تكلم عن المحرم والمكروه، فقال رحمه الله: والمحرم النجس وخنزير وبغل وفرس وحنار ولو وحشيا دجنا، والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل وكلب ماء وخنزيره وشراب خليطين ونبذ بك دباء وفي كره القرد والطين ومنعه قولا. المحرمات اللي ذكرها المصنف: الخمر والنجاسة والخنزير والبغل والفرس والحمار. الخمر دليلها واضح جدا جدا في كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. والخمر كما نعلم ورد التدرج في تحريمها في بداية الآيات، في بداية نزول الوحي جاء التحريم على سبيل التدريب. وفي السنة حديثها كثيرة جدا، منها ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية في الحديث عند الشيخين البخاري ومسلم. والخمر محرمة لأنها أم الخبائث، ولأنها ليس فيها أي وجه من وجوه النفع، وقد ورد في لعنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعن كل من له صلة بالخمر: شاربها، عاصرها، معتصرها، بائعها، مشتريها، آكل ثمنها، حاملها، المحمولة إليه. كل هذه الأصناف داخلة في تحريم الخمر، والخمر تجر الإنسان إلى كل أنواع المعاصي والعياذ بالله. وما نعلم للخمر أي منفعة لا بتداوي ولا بعلاج ولا بغير ذلك مما يتوهمه البعض. والخنزير كذلك من المحرمات، والدليل عليه قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. والخنزير محرم في جميع الشرائع، ولا يظن أحد أن الخنزير مباح عند اليهود أو عند النصارى، لا، الخنزير محرم في كل الشرائع، وما حرمه الله في شريعة النصارى من الأطعمة وما حرمه في شريعة اليهود هو محرم علينا، إلا ما خصه الدليل، لأن الخنزير سبب ضرره من جميع الوجوه. والإمام القرطبي يقول: خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه زكي أو لم يزك، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها. وقال رحمه الله: وأجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير. وطبعا في العصر الحاضر
ثبت أن هناك مرض أنفلونزا الخنازير ينتقل بالعدوى نتيجة إيه؟ نتيجة مباشرة الخنازير أو نتيجة الاقتراب منها أو التعرض لها. وتربية الخنازير حرام في شريعة الأمة الإسلامية، وكل ما له صلة بالخنازير يحرم استعماله، على خلاف ما ذهب إليه البعض المعاصرين من استعمال الأشياء المستنبطة من دهن الخنزير في مواد المنظفات وسكاس الصابون ونحوه، أو في صنع خيوط الجراحة أو نحو ذلك، في خلاف في هذا الكلام لا مجال لشأنه، لكن الأصل في الخنزير التحريم. الخيل والبغال والحمير هي التي وردت في قول الله عز وجل في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وهي ثلاث أصناف من الحيوانات تتخذ للحمل وللركوب. المذهب فيها أقوال، الخيل فيها ثلاث أقوال: منع وكراهة وإباحة. المصنف أخذ بالمنع على مشهور المذهب، والبغال والحمير فيها قول بالكراهة وقول بالمنع، والمصنف أيضا أخذ بالمنع على مشهور المذهب. الإمام مالك يقول في الملونة: لا تؤكل البغال والخيل والحمر. قال: وإذا دجن حمار وحش وصار يعمل عليه لم يؤكل. يعني دجن يعني استؤنس، هنا بمعنى استؤنس. وقال ابن القاسم: لا بأس بأكله. ابن يونس يوجه قول مالك بأنه لما تأنس وصار يعمل عليه أصبح يشبه حمار الأهلي. ابن القاسم وجهة نظره أنه صيد مباح أكله، فلا يخرجه بذلك عن التأنس عن أنه صيد. الإمام القرطبي يقول نقلا عن ابن القاسم وابنه: قال مالك: قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال: فجعلها للركوب والزينة، لم يجعلها للأكل. ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، لأن الله تعالى لما نص على الركوب والزينة دل على ما عداه بخلافه. وهنا في وجه، أو نتوقف هنا في وجه، أن الجمال أيضا تتخذ للركوب والحمل، ومع ذلك أباح الله عز وجل أكله. وقال في الأنعام: ومنها تأكلون. ده كلام الإمام مازال كلام الإمام القرطبي رحمة الله تعالى. وقال في الأنعام: ومنها تأكلون، نعم امتن الله منها من الدفء والمنافع، فأباح لنا أكلها بالزكاة المشروعة. يعني هنا الآية نصت هنا على الركوب، لكن هناك نصت على المنافع، ومن منافعها أيضا الأكل. وفي هذه الآية احتج ابن عباس والحكم ابن عيينة، قال الحكم: لحوم الخيل حرام في كتاب الله، وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال: هذه للأكل وهذه للركوب. دليل تحريمها من السنة ما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، أنه نهى عن لحوم الحمر يوم خيبر. والحديث مر بروايات متعددة عن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن البراء وعن سلمة بن الأكوع وعن غيرهما. فروي عن مجزاة بن زاهر الأسلمي عن أبيه، وكان من شاهد الشجرة، قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. بعد كده تكلم المصنف عن المكروهات من الأطعمة والحيوان، فقال إن مكروه على مشهور المذهب أكل السباع والضباع والثعالب والقطط، حتى ولو كانت القطط وحشية. روي عن مالك: لا أحب أكل السبع ولا الثعلب ولا الهر الوحشي ولا الإنسي ولا شيء من السباع ولا الفيل. وده ما رواه العراقيون عن مالك. والدليل على ذلك الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعين يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك عفور رحيم. قالوا إن الآية دلت على تحريم هذه الأشياء، ولما كان نفي التحريم لا يقتضي الجواز عينا أحطيت للكراهة، يعني قيل في هذه الأشياء للكراهة من باب الاحتياط. وفي رواية عن الإمام مالك يروي عنه المدنيون تقول بتحريم أكل العادي من هذه الأشياء زي الأسد والنمر والثعلب والكلب، لكن غير المعتدي منها أو غير العادي منها لا يكره أكله. وهذا الكلام أشار له الإمام الخرشي رحمة الله تعالى عليه. من المكروهات اللي أشار لها المصنف أيضا أكل كلب الماء وخنزير الماء، خلافا لمن قال بالحرمة،
وهنا سبق لنا الكلام ان كل طيور كل حيوانات البحر مباح. هذا الخلاف انبنى على ماذا؟ انبنى على آية حل صيد البحر وآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم. وجه الخلاف ان اللي نظر لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي منع أكل هذه الكائنات، واللي نظر لعموم حل لكم صيد البحر أجاز هذه أكل هذه الكائنات. والمذهب على الكراهة، وآدمي البحر أكل مباح كما تقدم، لكن الإمام الليثي يمنعه. وتكلمنا في ما سبق عن مسألة آدمي الماء هذه. من المكروهات اللي أشار لها المصنف أيضا شراب الخليطين، أو عمل شراب خليطين ليشربوا من تبن وزبيب أو بسر وجهب ورطب أو حنطة مع شعير أو أحدهم مع التين أو العسل، اللي هو الشراب المخلوط من نوعين، وهذه الكراهة مطلقة سواء خلط عند الانتباز أو عند الشرب. والنهي هنا مختلف فيها، هل هو تعبدي ولا الاحتمال تخمر أحدهما بمخالطة الآخر وخفائه؟ على الأول ابن رشد والثاني خلافه. ويلحق بالمسألة أنه لا يكره خلط العسل باللبن لأن هذا ليس من الانتباه. يكره أن يضع الإنسان في الدباء أو القرع، إنما القرع المستدير يفرغ القرعة ويجمع فيها الماء ثم يلقى فيه تمر أو تين أو نحو ذلك خشية أن يشربها في حال إسكارها من يعتقد أنه غير مسكر، يعني اللي هو ينتجز هذه الأطعمة يضعها في الدباء، يدور يمسك القرعة يسمها ويدورها ويلقي فيها الماء ويحط فيها التمر أو التين لأنها ممكن تصل إلى حالة الإسكار. طبعا لو وصلت لحالة الإسكار طبعا دخلت في المحرمات. لكن يكره هذا، لا يكره في غيره كالآنية الفخار ونحوها. والمصنف أشار بالدباء إلى ما يشبهه من الحنتم، هو الفخار المطلي للذباب، والنقير من جذع النخلة، والمقير اللي هو مطلي للقار اللي هو الزفت. علة الكراهة في الجميع خوف إن الإسكار يتسارع إليه، يعني هذه الأربعة يخشى من تسارع الإسكار إليها. وحديث ابن عباس في وفد عبد القيس الحديث الطويل فيه، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمذفت، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وحديث زازان أنه سأل سيدنا عمر عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية، قال أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. فقال له سيدنا عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسب نسيا، ونهى عن المذفة وهي المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقية. في خلاف في المذهب، في نهاية الكلام عن المكروهات، في خلاف في المذهب في كراهة أكل القرد وأكل الطين، هل الكراهة ولا حرمة؟ ففي القرد يرى قوم المنع لأنه ليس من بهيمة الأنعام، ويقال أنه من المنسوخات، ويرى آخرون الكراهة نظرا لعموم قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. الإنسان يأنف أن يأكل القرد والعياذ بالله. وفي الطين قيل بمنع الأكل لما يضر بالبدن، وقيل بعدم المنع بل يكره فقط، لكن التراب اللي الإمام ابن عرفة يشهر أن يمنع أكله تماما. والفرق ما بين الطين والتراب أن الطين أحيانا تستحسنه بعض النشوة، وكان بعض النشوة في الريف قديما يستحسن وهن حوامل أن يأكلن الطين من باب الوحم والعياذ بالله، اللي هو يعتري المرأة اللي كما يشاع عنه أنه ممكن تطلب شيء فإن لم تأكله خرج شكله في الجنين أو في المولود. فكان بعض النشوة يعتدن أكل الطين، يأخذن قطعا صغيرة منه فيأكلنها. المصنف يقول ان الطين فيه قولين، قول بالكراهة وقول بالتحريم. بذلك انتهينا من الكلام عن باب الأطعمة، ما يباح وما يكره وما يحرم منها، وتجلى لنا فيها وجهة نظر المصنف ومن تبعه من شراح المذهب. وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.